أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الأدلة الدالة على وجوب الفحص لا تدلل على وجوب الفحص عن الدليل الموافق المورود، مثل الأصل العملي مثلا، وبعبارة أخرى عن أي دليل لا دخل له في تغيير نتيجة الاستنباط. بمعنى أن بعض الأدلة نعلم لو بحثنا أننا سنحصل عليها وتكون مؤيدة للمطلوب، ولكنها لا أثر لها في تغيير النتيجة كالأصل العملي كما أوضحنا. على المبنيين القديم، المبنى القديم الذي يرى أن الأصل في رتبة الدليل، والحديث الذي أصله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، والذي يرى أن الأصل في طول الدليل وليس في رتبته. الأمر الآخر الذي ذكرناه أن الفاحص هو بالمقدار الذي يؤدي إلى الاطمئنان بعدم توافر دليل في موارد البحث عن الأدلة. بمعنى أننا ما يجب علينا أن نبحث في كتب التاريخ واللغة العربية وما إلى ذلك من أمور، وإن كان في بعض الأحايين، في بعض الأحايين النادرة، قد تتغير النتيجة فيما لو نقبنا وبحثنا عن الأمر، بمعنى أن البحث عن ذلك الأمر قد يغير ما توصل إليه الفقيه من نتيجة. ولكن لا يجب على الفقيه أن يبحث في غير مظان الأدلة، وإن كان قد يحصل في بعض الأحيان أن يظفر بدليل يتغير من خلاله ما توصل إليه الفقيه من نتيجة. طبعا لماذا لا يجب أن نفحص؟ واضح أن بعض الأدلة الدالة على وجوب الفحص لا أطلاق لها لتشمل الفحص والبحث عن ما يتعلق بدليلية الدليل في غير مظانه، وأما ما له أطلاق، ما يمكن أن يعني يدعى وجود إطلاق له. أيضا الأدلة التي قد يدعى وجود إطلاق لها أو عموم فلا تشمل البحث عن الدليل في غير مظانه. طيب لماذا لا تشمل؟ خلنا نشوف بعض الأدلة. العلم الإجمالي اللي تقدم ان احنا قد يتشكل لنا علم إجمالي يوجب لنا هذا العلم أن نفحص وأن نبحث عن الأدلة التي يتغير من خلالها نعم ظهور الظاهر، بحيث نقيد إطلاق أو نخصص عموم. لكن هذا العلم الإجمالي من الواضح أنه لا يدلل على وجوب الفحص والتنقيب في غير مظن الأدلة. نعم، بمعنى لا ينجز هذا العلم، لا ينجز وجوب الفحص في غير مظن الأدلة. وهكذا الحال أيضا في النصوص التي ماذا مرت علينا، اللي تحض على العلم بالناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. هذه النصوص نعم الذي يفهم منها أنك لا ينبغي أن تقصر عن الفحص في مظانه، وليس لها دلالة على الفحص في غير مظانه. وهكذا أيضا الروايات الدالة على وجوب التعلم ليس لها أكثر من ذلك. ثم قال الماتن وأيضا السيرة للفقهاء لا يستفاد منها أكثر من الفحص عن الأدلة في مظنها فقط لا غير. وعند قولنا يجب الفحص إلى حصول الاطمئنان، يراد به بذلك الاطمئنان الحاصل من خلال الفحص في مظن الأدلة. طيب من المسائل التي يجب الالتفات إليها أنه في بعض الأحيان قد يكون لنا دليل ولكن لا نتمكن من الفحص. مثلا العالم في تلك الأزمنة الغابرة المتقدمة السالفة قد يجد رواية تدلل على مطلوب، بس قد يكون هناك ما يعارض الرواية أو يغير من ظهورها، غير أن هذا العالم ليس لديه إمكانية البحث، ما بين يديه كتب حتى يتاح له أن ينقب في بطون هذه الكتب، الكتب التي هي مظن الأدلة غير متوافرة لديه. فمن الواضح هنا نعم ما يستطيع أن يتكئ على الرواية التي بين يديه، وكذلك لا يجوز له أن يرجع إلى الأصل العملي. لماذا؟ لأن الرجوع إلى الأصل العملي يتوقف على فقد الدليل الاجتهادي كما أوضحنا فيما تقدم، وكذلك أيضا العمل بظهور الرواية يتوقف على الفحص عن الأدلة الأخرى التي قد تكون تغير في ظهورها أو قد تكون حاكمة عليها أو واردة وما إلى ذلك. والخلاصة لا يجوز للعالم أن يتكئ على ظهور ظاهر أو إطلاق مطلق مثلا إذا لم يكن لديه المكنة بالرجوع إلى الأدلة في مظانها. نعم لا يجوز له. طيب لماذا؟ احنا من الأدلة الدالة على وجوب الفحص قلنا الإجماع، والعلم الإجمالي واضح الإجماع. متى يجب الفحص بالإجماع؟ إذا توافرت الكتب لدى العالم التي من خلالها يجب عليه أن يفحص، يعني ما تشمل هذا المورد الذي لا كتاب بين يدي العالم. وهكذا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ماذا؟ ينجز أطراف العلم. لما تكون بعض أطراف العلم خارجة، فمن الواضح أن هذا العلم الإجمالي يعني لا يرد في هذا المورد. وكذلك الحال في الروايات التي استفدنا منها وجوب الفحص، يعني وجوب الفحص في ما إذا تمكن تحقق موضوع وجوب الفحص. أما مع انتفاء موضوع وجوب الفحص فحينئذ لا يجوز لنا الرجوع إلى الدليل والاستناد إليه مع عدم التمكن من وجوب الفحص. طيب، أيضا هنا مسألة أخرى، هي أن وجوب الفحص كما مر علينا واستفدنا من الأدلة الدالة على وجوب التعلم للأحكام الفقهية هو وجوب طريقي. طيب، إذا كانت مسألة من المسائل الفقهية خارجة عن محل ابتلائنا، فهل يجب علينا أن نفحص عن دلالة الأدلة الدالة على حكمها؟ كلا، لا يجب. لماذا؟ لأن العلم بأي مسألة إنما يجب إذا علمنا أنها داخلة في محل الابتلاء، كالمسائل الفقهية مثلا للفقيه التي يعلم هذا الفقيه أنه لا بد أن يستنبط حكم تلك المسألة إما لنفسه أو لمقلديه. أما إذا افترضنا أن هذه المسائل ليست بمورد للابتلاء لا له ولا لمخلدي فلا يجب عليه الفحص. أي طيب، الخلاصة أنه إن علم بأن المسألة مورد للابتلاء وجب عليه الفحص. وجوب الفحص هذا إن كان فحصه الذي سيفحص به عن المسائل يعلم أيضا بأنه سوف يتمكن من الفحص كما في زماننا هذا، واحد عنده جميع الكتب الشرعية في ماذا؟ فيها الأقراص المدمجة، ويستطيع أن ينقب في بطون الكتب إلكترونيا بشكل سريع. بعد هذا يعني مجرد أن يبتلي بالمسألة دقائق محدودة باعتباره يعني وصل إلى درجة عالية من الفقاهة ويفهم الروايات، عند المكنة ملكة الاستنباط عنده مثل ما نقول نعم في أعلى درجاتها، وهو يعلم أنه متى ابتلي بالمسألة ورجع إلى النصوص الروائية يستطيع أن يستنبط الحكم بشكل سريع. فهل يجب عليه أن يفحص قبل الابتلاء بالحكم؟ لا يجب، لأنه سيتمكن من استنباط الحكم الشرعي حين الابتلاء به. أي نعم، إذا ظهر لديه وبان عنده أنه لن يتمكن من استنباط الحكم الشرعي حين الابتلاء به، فيجب على هذا الفقيه الفحص والتتبع للأدلة قبل وقوع الابتلاء بالحكم. ليش؟ لأنه حين الابتلاء لن يتاح له الفحص والتنقيب، ويكون ذلك من قبيل ماذا؟ ما مر علينا، حفظ القدرة على أداء التكليف قبل وقت الابتلاء به، مثل حفظ الماء اللي هو قلنا مقدمة مفوتة قبل دخول وقت الصلاة. طيب، إذن اتضح لدينا أنه إذا كان يحتمل الابتلاء بالتكليف فيجب عليه الفحص عن التكليف قبل حلول الابتلاء بالتكليف. هنا قد يشكل علينا، ما هو الدليل، أو قد نسأل بالأحرى، ما هو الدليل على وجوب الفحص عن الأدلة قبل الابتلاء بها؟ هل لوجود علم إجمالي منجز؟ الماتن يقول لا للعلم الإجمالي، إذ قد يقال ها هنا إن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه، احتمال الابتلاء لا يجعل هذا العلم الإجمالي يجعل طرف الاحتمال منجزا، لكن عندنا الروايات التي تقدمت اللي تقول هل تعلمت، والروايات التي تحض على وجوب التفقه في الدين، والسؤال عن التكاليف الشرعية. فإذا هذه الطوائف من الروايات المختلفة في ألسنتها تدلل على وجوب تعلم الحكم الشرعي أو استنباط الحكم الشرعي إذا كان محلا للابتلاء قبل الابتلاء به، قبل الابتلاء به. قد يشكل علينا أيضا ها هنا بإشكال آخر خلاصته كالتالي، قد يقال لا يجب علينا الفحص قبل وقوع الابتلاء. ليش؟ لأننا نشك في الابتلاء ويمكننا استصحاب عدم الابتلاء. يقول الماتن الاستصحاب ها هنا، استصحاب عدم الابتلاء لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن الدليل الدال على وجوب الفحص دليل مطلق، لم يقيد هذا الدليل بأنه يجب الفحص إلا إذا كنت ماذا؟ لا تبتلى بالتكليف. هو مطلق سواء ابتليت أو لم تبتلى. نعم، الماتن يسلم أن نحن قد نفهم من الدليل أنه ماذا؟ إذا لا نبتلى لا يجب الفحص، ولكن هذا مو من ناحية إطلاق الدليل الدال على وجوب أو تقييد الدليل الدال على وجوب الفحص. يعني بمعنى آخر، لا يجب علينا أن نفحص إذا لم نبتلى، الدليل لا يشمل هذه الحالة، ولكن ليس من ناحية أن الدليل مقيد، الدليل مطلق. إذن كيف كان لا يجب علينا أن نفحص؟ لا يجب علينا أن نفحص بنتيجة التقييد. مر علينا عندنا يعني مثلا أقول لك أكرم النحاة، إلا زيدا أو ماذا؟ إلا النجار منهم. فإذا فرضنا أن هناك نحوي ويمارس النجارة لا يجب إكرام، هذا تقييد. بس عندنا في بعض الأحيين ماذا؟ أدلة توجب شنو؟ نتيجة التقييد. فعلا النجار لا يجب إكرامه، لكن مو من ناحية التقييد. مثلا لو كان المولى الذي يقول لك أكرم النحاة هو عنده خصومة مع شنو؟ مع النجارين. هو ما قيد، ولكن نحن نعلم أنه لا يسوغ، لا يجيز لنا أن نكرم أي نجار حتى إن كان من النحاة. فشن سمي هذا؟ سمي نتيجة التقييد، نتيجة التقييد اللي مرت عندنا. أنا الآن قربت لكم الفكرة، وهي أشبه بما نعبر عنه في بعض الأحايين بأن يكون للدليل مرتكز، فلا تشمل سعة الدليل بعض الأفراد، لا يكون الإطلاق والعموم يشملان بعض الأفراد. هنا أيضا نقول المسائل التي لا نبتلى بها، واضح أن الأدلة الدالة على وجوب الفحص مطلقة، ولكن لا يجب علينا أن نفحص عن المسائل التي لا نبتلى بها. لماذا؟ لأن نتيجة التقييد تخرج لنا أو تخرج لنا تلك المسائل عن وجوب الفحص. طيب، لكن أي إذا اتضح عندنا أن احنا ما نقدر نجري الاستصحاب هاهنا. ما ليش ما نستطيع أن نجري الاستصحاب؟ يعني استصحاب عدم الابتلاء ببعض التكاليف، لأن جريان الاستصحاب يتوقف ماذا؟ على نعم، يقول عدم جريان لعدم أخذ الابتلاء في موضوع وجوب الفحص. ما أخذ، لكن ماذا؟ الأدلة الدالة على وجوب الفحص ليس لها إطلاق يشمل صورة عدم الابتلاء، وإنما كما قلنا عدم الابتلاء لا يجب الفحص حينئذ بنتيجة التقييد. أي كما أنه الأدلة الدالة على وجوب الفحص لا تشمل وجوب الفحص بعد فوات الواقع وعدم إمكانية التدارك، بعد حكم ذاك الواقع اللي فات ولا يمكن أن نتداركه، لا يجب الفحص عنه. كذلك أيضا لا يجب الفحص عن الأدلة إذا كان بإمكاننا تطبيق الاحتياط، أي أو أننا نتمكن من امتثال الواقع دون الفحص. لو فرض بأمر من الأمور نتمكن من الاتيان بالواقع، هذا فارض، فلا يجب حينئذ الفحص. والخلاصة أن الأدلة الدالة على وجوب الفحص هي ماذا؟ نعم مطلقة، لكن بعض المسائل تخرج عن حيز إطلاقها، عن دائرة إطلاقها، ليس بالتقييد وإنما بنتيجة التقييد كما أوضحنا. إذا اتضح لنا ذلك ارجعوا الآن إلى التطبيق. قال يحفظه الله. نعم، وصلنا هكذا. وأما النصوص فلورود جملة منها مورد الإنكار على ترك الفحص. يعني احنا ايش قلنا الآن ذي تتمة للكلام اللي ما طبقناه للمطلب الثاني، أن الفحص لابد أن يكون ماذا؟ بالمقدار اللازم في مظان الظفر بالدليل، يعني في الكتب العلمية المعدة لذلك، الكتب العلمية والروائية. ما احنا نبحث مثلا مثل ما قلنا وين؟ في كتب التاريخ أو في كتب أخرى، هذا لا يجب علينا. طيب، وقلنا ليش ما يجب؟ لأن الأدلة على قسمين، أدلة نعم لا أطلاق لها فلا توجب علينا البحث في غير مظان الأدلة، والأدلة التي لها أطلاق أيضا لا تشمل الفحص في وين؟ في غير مظان. مثلا من الأدلة اللي لها أطلاق النصوص، قال فلورود جملة من هذه النصوص مورد الإنكار على ترك الفحص، لكن المنصرف من هذه النصوص هو فيما إذا كان المكلف عنده تقصير عرفي في تركه للفحص، لأنه في موارد ترك الفحص الذي تركها يحتمل أن يطلع على ماذا؟ ما يغير نتيجة الاستنباط، لأن عنده موارد، عنده روايات. أما إذا كنا ولا يشمل فرض اليأس من ذلك، لو أن بحث ويأس وقد يحتمل بنحو ما أنه يوجد ما يغير النتيجة في كتب اللغة لا أو في كتب التاريخ، نعم لا يجب عليه ذلك. وكذا الحال فيما إذا فيما أطلق فيه وجوب التعلم والتفقه والسؤال لما هو المرتكز في أذهان العرف من عدم فعل هذه الأمور إلا برجاء تحصيل العلم ومع اليأس عن حصول العلم، وإن احتمل حصول هذا العلم المغير للنتيجة في كتب اللغة، هذه يسمى وجه ماذا؟ غير محتسب، يعني غير مظنون أن نحصل في كتب اللغة على ما يغير النتيجة. والظاهر أن سيرة الفقهاء في المقام هو السير على هذا المسار في مقام الاستدلال والاستنباط على ذلك، لا على أنه يبحثون في كل واد وفي كل مورد إلى أن يعجزوا، لا الأمر ليس كذلك، لا على حصول العلم أو الاطمئنان بعدم الدليل، إذ قد لا يتيسر ذلك، يعني أن نبحث في كل كتب اللغة وأن نبحث في كل كتب التفسير وأن نبحث مثلا في كل كتب شنو؟ التاريخ، الأمر ليس كذلك. نعم لو أريد به الاطمئنان بعدم العثور على دليل بالفحص، هذا يرجع إلى نفس الكلام اللي قلناه، بالفحص وين؟ في مورد مظان الفحص الذي قد نحصل من خلاله على ما يغير نتيجة الاستنباط التي تظهر لنا بادئ ذي بدء. الأمر الثالث، لو تعذر الفحص لفقد المكلف لمقدماته، ما عند المقدمة، يعني الكتب مثلا غير موجودة، فالظاهر عدم جواز الرجوع للطرق والأصول الترخيصية للأدلة، ما نقدر نرجع نجري مثلا الأصل العملي. ليش؟ لأن الأدلة الدالة على وجوب الفحص من الإجماع لا يشمل هذه المسألة، لا تشمل هذه المسألة، والعلم الإجمالي فلعدم دخل القدرة في أطرافه، يعني هو مقيد هذا العلم الإجمالي بوجود القدرة على البحث في أطرافه، حتى نقول بما أننا نحن نفتقد القدرة لعدم توافر لنا الكتب في هالبلد خاصة في الأزمنة السابقة فلا يجب علينا الفحص. وأما النصوص مما دل على وجوب طلب العلم، فهي ظاهرة في توقف العمل على الفحص مع تحقق الإمكانية والموضوع، ولا يرتفع موضوع وجوب الفحص بفقد ماذا؟ مقدمات اللي قلنا وتوافر الكتب يعني المسفورات، بل باليأس من ترتب العثور على الدليل. أي حينئذ لو بحثنا مع توافر الأدلة وحصلنا على اطمئنان بعدم وجود الدليل، هذا هو الذي يطلب من الفاحص. الرابع، أشرنا آنفا إلى أن وجوب الفحص هو وجوب طريقي لحفظ التكاليف الواقعية، ولا يجب الفحص مع فوت التكليف الواقعي، لا يجب، أو ولا يجب الفحص أيضا إذا علمنا بأننا لن نبتلى بهذا التكليف، ما يجب. كذلك لا يجب الفحص إذا علمنا أن نحن نأتي بالتكليف على طبق الاحتياط. مثلا واحد تقول له أنت بتسافر، يقول لك نعم بسافر، يمكن، أو يقول لك يمكن، يصدق على المحل الذي سأذهب إليه أني كثير السفر مثلا، ما يدري، يصدق عليه كثير السفر أو ليس بكثير السفر، فهل يجب علي أن يبحث عن حقيقة كثير السفر في الأدلة؟ وهو يمكنه أن يحتاط مثلا، يجمع بين القصر والتمام أو الإتمام في الصلوات، إذا كان بيجمع بعد هذا لا يجب عليه الفحص عن الأدلة، يجوز له أن يحتاط. كما لا إشكال في وجوب الفحص مع العلم بالابتلاء بالتكليف، فإذا علم بالقدرة عليه بعد الوقت، فهو يعلم، هو ما يريد إلا أن يؤدي التكليف، ولكنه يعلم أنه حتى لو نعم سافر كذا سفر، هو يستطيع أن يشخص أنه كثير السفر أو لا يصدق عليه هذا العنوان بشكل سريع مثلا، فيجوز له تأخير الفحص، وإلا وجب تقديمه على الوقت إذا لم يتمكن. ليش؟ لأنه يكون من قبيل المقدمات المفوتة، فكما يجب حفظ القدرة على التكليف قبل حلول وقت التكليف، كذلك يجب على المكلف الفحص عن الأدلة التي يتغير من خلالها ماذا؟ استنباط الحكم قبل دخول وقته. طيب شوف شو يقول مات. أما مع احتمال الابتلاء فالظاهر وجوب الفحص. كيف نستظهر وجوب الفحص؟ هل لتشكل علم إجمالي؟ يقول لا لا لا، ليس للعلم الإجمالي، لعدم صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز في المقام، لتنجيز احتمال المخالفة، مع أن نحن قد نبتلى، ما نحرز أن نحن قد نبتلى حتى يتشكل لنا علم إجمالي، مع عدم إحراز الابتلاء بالتكليف. إذن لماذا قلنا يجب الفحص؟ ها يقول يجب الفحص لوجود أدلة أخرى تقدمت، مثل الأدلة التي تقول هل لا تعلمت، والأدلة التي تحض على التفقه في الدين. ولذلك يقول بل لأدلة وجوب التعلم والتفقه لشمول العناوين المأخوذة في هذه الأدلة من التعلم والتفقه والسؤال، اللي قلنا الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، للتكليف المذكور مع عدم محذور في من شموله، أي يعني شموله لوجوب الفحص في هذا المورد، لأن وجوب التعلم لما كان طريقيا كفى في تحقق موضوعه وإمكانه الخوف من فوت الواقع بسبب الجهل بالتكليف. حتى وإن كنا نظن أن نحن سنبتلى به، قد نبتلى به وقد لا نبتلى، ولكن مع ذلك الأدلة الدالة على وجوب التعلم والسؤال نعم تنجز نعم الوجوب الطريقي للفحص، حتى إذا ما ابتلينا بالتكليف كنا قد فحصنا. أو يمكن أن يكون فحصنا لا يؤدي إلى نتيجة ولكنه يعذر، يعني لو قيل لنا هناك تكليف فاتكم والملك هذا شو يقول لنا؟ ها بما أنكم فوتتم ذلك التكليف الذي يجب عليكم أداؤه فمصيركم إلى الحساب الشديد. نقول له قف أيها الملك، لقد فحصنا ونقبنا باحثين قبل الابتلاء بالتكليف فلم نحصل على ما يدلل على وجوب هذا التكليف الذي فار، فعندما ماذا نقدم للملك هذا الذي يحاسبنا؟ بعد شنو الملك يسلم مذعنا لحجتنا، وهذا ما نسميه ماذا؟ بالمعذرية. إذن الحجة هنا ماذا؟ تعذر، يعني تعذر عن التكليف الذي كان نعم يجب علينا أن نأتي به ولكننا فحصنا ولم نجد دليلا يدلل على وجوبه. أي إن قلت يمكننا التمسك باستصحاب عدم الابتلاء بالتكليف ولا تكون عندئذ هذه الروايات الدالة على وجوب الفحص ووجوب التعلم منجزة لوجوب الفحص في حقنا، يعني توجب علينا وجوب الفحص لأن الاستصحاب أصل عملي، احنا نشك في أنه هل يجب علينا أن نفحص عن هذا التكليف الذي قد نبتلى به نستصحب أصالة أو استصحاب عدم الابتلاء. الأصل نحن لن نبتلى به فلا يجب علينا الفحص. يقول الاستصحاب لا يجري في المقام، ليش؟ لعدم أخذ الابتلاء في الأدلة الدالة على وجوب الفحص. ما قالت لك يجب عليك الفحص إذا كنت ستبتلى بهذا الدليل، ما قالت لك الأدلة هكذا. نعم الأدلة الدالة على وجوب الفحص لا تشمل صورة عدم الابتلاء، ولكن ليس من حيث وجود مقيد لها أو مخصص، بل من ناحية ماذا؟ كما عبرنا نتيجة التقييد، وإنما يقصر إطلاق الدليل الدال على وجوب الفحص من شمول صورة العلم بعدم الابتلاء بالتكليف قصورا شنو؟ لبيا لنتيجة التقييد. مثل المثال اللي إذا قلنا ماذا؟ أكرم النحاه، وكنا نعلم أن المولى يبغض النجارين، وفي عالم نحوي ماذا؟ نجار، فهذا لا يجيز المولى إكرامه لعدم الموضوع له معه، كما يقصر عن شمول العلم بعدم فوت الواقع بدون الفحص. أي يعني الدليل الدال على وجوب الفحص لا يشمل ماذا؟ الموارد التي نتمكن فيها من الإتيان بالواقع من دون أن نفحص، كما إذا قلنا شنو في المثال الذي أعطيناه أن احنا يمكننا ماذا؟ الإتيان بالصلاة تماما وقصرا للاحتياط أو لمصادفة الموافقة، والمفروض عدم العلم بالتكليف ودخول هذا التكليف في إطلاق الأدلة. أي المفروض أن احنا شنو؟ أن احنا قد يكون شنو هذا؟ نعم فات عندنا، يعني ولا يمكن تلافي ذلك الفاوت، بالتالي لا يجب علينا أن نفحص عنه وأن نعلم بذلك التكليف الفائت الذي لا يمكن لنا أن نتلافاه، لأن إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الفحص والتنقيب والتتبع لا تشمل مثل هكذا حالها. الآن نشوف أن السيد الخوئي يرى أن الاستصحاب جاري في هذه المسألة، يعني إذا شككنا في مورد أن نحن سنبتلى بتكليف من التكاليف فهل يجب علينا الفحص أم لا؟ ممكن أن نجري استصحاب عدم وجوب الابتلاء ولا نفحص. سيأتينا غدا هل أن ما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله من جريان الاستصحاب في المقام تام أم لا؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.